هذا سائل يقول وحيد بن عبد السلام بالي سئل هل يجوز أن تصلي الجمعة في أن تصلي الجمعة في بيتك بأهلك؟ قال نعم يجوز على قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية إذا كنتم ثلاثة خطيب واثنان.
سبحان الله، هذا جهل عظيم. على قول أبي حنيفة وعلى قول ابن تيمية إذا كنتم ثلاثة، هذه مسألة عدد الجمعة مش الجمعة في البيوت. هذا الجاهل ما يدري ماذا يقول. إذا كنتم ثلاثة هذا في محل من محلات المسلمين في بلدة، ونحن ثلاثة نصلي الجمعة. نعم صحيح، الصحيح أنه لا يشترط فيها عدد، الجمعة لا يشترط فيها عدد يزيد على عدد الجماعة. هذا الصحيح، هذا عدد الجمعة وليس محل الجمعة، هذا عدد الجمعة. فعدد الجمعة نأخذ بالثلاثة ما في مشكلة، أربعة ما في مشكلة. لكن شيخ الإسلام قال نصلي في البيوت الجمعة، أتحداه أن يأتي بكلام لشيخ الإسلام أن نصلي البيوت في البيوت الجمعة. هو نظر إلى مطلق العدد، يعني إن كان في بيوتنا خمسة ستة سبعة نصلي بهم، لا، هذا العدد مع الشرط الآخر وهو وجود ماذا؟ وجود المسجد الذي يجمع المسلمون فيه. فإن كنا في بلد، هذه البلد فيها ثلاثة وفيها مسجد، نصلي الجمعة ما في مشكلة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. سبحان الله، ما يرجعون الكلام هذا؟ سبحان الله، هل ابن تيمية يقول نصلي الجمعة في البيوت؟ هل ابن تيمية يقول هذا؟ وأظن أن وحيد بن بالي سوف يصلي الجمعة في بيتي غدا، لأن بيته فيه أكثر من هذا العدد، فأظن سيصلي. وإلا إذا ما صلى فقد ورط المسلمين، أفتاهم بما يبطل صلاتهم ثم صلى ظهرا. هو نريد أن ينقل لنا وحيد بن عبد السلام صلاته صلاة الجمعة غدا من بيته بثا مباشرا. سبحان الله العظيم، يا وحيد عبد السلام الله يهديك، الله يهديك. نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة الجمعة في البيوت، نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة الجمعة في البيوت، ما نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة صلاة الجمعة إذا كانوا ثلاثة. هذه مسألة هداك الله، والأخرى مسألة. أسأل الله أن يعلمني وإياك.
ثم استدل يا شيخنا الدليل، روى البخاري معلقا أن الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه كان أحيانا يجمع بأهله في قصره يصلي بهم الجمعة كما قال الحافظ في الفاتح، وأحيانا يذهب للجامع الكبير بالبصر.
أنس بن مالك يصلي الجمعة في قصره؟ أساسا الجمعة لا تصلى إلا في مسجد جامع، ولا تفتح مساجد أخرى إلا إذا ضاقت البلدان، ولهذا الجمعة في مسجد آخر لم تعرف إلا بعد عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، ما كانت تصلى جمعة أخرى في البلد في المسجد فضلا عن البيت، فضلا عن البيت. فكيف يجمع أنس أهل فيصلي والجمعة موجودة؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ هات كلام يا ابن ابن حجر، والله نحن نرجع والله إلى الدليل. هات كلام ابن حجر في التعليق على هذا، قال باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة، إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال رحمه الله تعالى في أثر أنس، قوله وكان أنس إلى قول لا يجمع، وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. وقول يجمع أي يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله وهو أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قال أبو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دان من البصرة، وقوله على فرسخين أي من البصرة. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس إن أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة، وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها، ويرجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة لكون 3 أميال فرسخا واحدا، لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ، ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير في رواية حميد. يبقى أين صلى؟ في قصره الذي هو في بيته، في بيته. أين هذا أصلا؟ أين هذا؟ إنما ما قاله هنا، قال وقالوا جمع أن يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله وهو أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة، فالقصر هذا عائد أنه كان قصر في هذا المكان، لكن ماذا كان يصلي فين؟ كان يصلي بجامع البصرة. وقال والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، ولا يظن واحد أنها زاوية مثل المصطلح الذي يوجد عندنا الآن يصلي في زاوية يعني. والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وبين الأشعث، هذا هو. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة، يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. يبقى هذا هو، وليس أنه يصلي في بيت. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا تعالى هات الأثر ثاني مرة ثانية يقرأ وحيد بن عبد السلام الأول كلام العلماء. وكان أنس في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، وأحيانا يجمع عن التخير. وقد تكلم ابن حجر على رواية التخير. المهم أنه في كل حال يصلي بالجامع، لكن هل كان يأتي والزاوية هذه على بعد فرسخين، هل كان ينتقل البادي أخرى؟ أنس يصلي داخل بيته وحيد ابن عبد السلام، هذا أمر عجيب. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
واستدل أيضا ذكر البخاري أن زراقة بن حكيم كان يعمل على أرض ومعه جماعة من السودان، فكتب إلى الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله هل ترى أن أجمع بهم، يعني أصلي بهم الجمعة، فأمره أن يجمع. هذا في حال الاختيار، فكيف بحال الاضطرار التي نحن بها الآن؟
سبحان الله، هذا تعليقه هو. نعم. هذا تعليقه هو. إنما الفتوى أيضا في الأثر الذي استدل به، هذا إذا كان هذا الإنسان له حكم الحضر ليس مسافرا، وهو في محل في مكان ليس في مساجد، وصلى بهم في المكان الذي يصلي بهم الجماعة، هذا ما في إشكال. إيه الإشكال في هذا؟ فلا يلزم مسجد كبناء، لكن هذا في البيت، هذا في البيت. هل أنت يا وحيد استدلالك بهذه الآثار وهو الإسلام المتشابه بحثت لتجد للناس رخصة، بحثت لتجد الناس رخصة، هل في هذه الأثار الصلاة في البيوت؟ هل في هذه الأثار الصلاة في البيوت؟ هل في كلام شيخ الإسلام الصلاة في البيوت؟ نتحداك أن تأتي بهذا. سبحان الله، تقرأ وما تعقل، تقرأ وما تعقل. هات الأثر الأخير أيضا، هذا هات الأثر الأخير. الأثر الأخير كلام ابن حجر يقول وكتب زريق بن حكيم هو بتقديم الراء على الزاي والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا هو المشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه. قوله أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة، قوله على أرض يعملها أي يزرع فيها، ليس مسافرا طبعا، المسافر ليس عليه جمعة ونبي ما صلى الجمعة في السفر. قوله وزريق يومئذ على أيلة بفتح الهمزة وسكون تحتانية بعدها لام، بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم، وكان رزيق أميرا عليها. هذا رزيق، كتب رزيق، وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها على من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي من غزة يعني، وبعض آثارها ظاهر. قوله وأنا أسمع هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله يأمره حالة أخرى، وقوله يخبره حال من فاعل يأمره، والمكتوب هو الحديث، والمسموع المأمور به قاله الكرماني، والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع وهو الأمر والحديث معا. وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أمله على كاتبه فسمعه يونس، واحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع. ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، أن على من كان أميرا، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها، وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها، وكان عليه أن يراعي حقوقهم، ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شارط لها المدن، وفيه إقامة الجمعة في القرى ولا في البيوت، ولا في البيوت. يا الله، سبحان الله، ألا تقرؤون؟ ألا تعقلون؟ تأخذ الأثر وتنزل فقهك يا وحيد وتقول هذا في حال الاختيار، فكيف إذا كان في حال الاضطرار؟ وهل كان في حال الاختيار حال بيوت يا وحيد؟ وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن، فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا، فالجواب أنه مرعي باعتبار راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد راعيا لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث. يبقى فيه مشروعية إقامة الجمعة فين يا وحيد؟ في القرى، في المحلات التي تنعقد بها في القرى، سواء هذا كان داخل مسجد أو ليس بداخل مسجد، طالما أن هذا مجمع الناس. ولهذا نحن لا نشترط جذرا، إنما نشترط مسجدا يصلي فيه ناس، اجتماع يجتمع فيه ناس ولو لم يكن له جذر. يبقى أثرك عن أنس لم تفهم، أثرك هنا في أثر ابن شهاب لم تفهم، نقلك عن ابن تيمية لم تفهم. إذن حاصل الجواب لم تفهم كلام العلماء، وإن من لم يفهم كلام العلماء لا يحل له أن يفتي نفسه.